بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال،
يعني مشروعية ذلك عند الخروج من الإحرام وعند التحلل. نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. وقال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
هذه الأحاديث كلها أوردها الإمام البخاري رحمه الله ليثبت فيها مشروعية الحلق والتقصير عند الإحلال، وأن الحلق أفضل من التقصير، وأن الحلق وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي يوم حجة الوداع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الحلق في صلح الحديبية عندما عقد الصلح مع أهل مكة، ونحر الهدي وحثهم على التحلل، فكأنهم تلكأوا ودخل خيمته عند أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها بما وقع من الناس في ترددهم، فأشارت إليه أن يبدأ هو بفعل النسك فيخرج ويدعو الحلاق ويحلق شعر رأسه، فإنهم متى ما شاهده الصحابة رضوان الله عليهم تبعوه واستنوا به وفعلوا ما فعل. فلما فعل ذلك ورأى الناس أقبلوا على الحلاقين يحلق بعضهم بعضا، قال هذه المقالة: اللهم ارحم الحلاقين
محلقين،
او اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فكررها ثلاثا، وفي بعض الروايات أربعا، وفي بعض الروايات مرتين. كل هذا تأكيد لمشروعية الحلق وتفضيل مشروعية الحلق على مشروعية التقصير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله قلت بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه،
يعني أن النبي قال ذلك في حجة الوداع وقال ذلك في صلح الحديبية، ويؤيد هذا رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة لم يشهد واقعة صلح الحديبية، وإنما شهد حجة الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إلا أن السبب في الموضعين مختلف، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل. والقصة مشهورة كما ستأتي في مكانها. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير. وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار إليه قبل، فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال لأنهم لم يشكوا أحسن الله إليكم، قال لأنهم لم يشكوا. المقصود شيخنا لم يشكوا
يعني ما ترددوا عندما أمرهم بالحلق في صلح الحديبية،
أحسن الله إليكم. قال وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع، فقال ابن الأثير في النهاية كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم، ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم. فرجح
يعني فكثير منهم كان قد قصر اكتفى بالتقصير على الحلق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فرجح النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر، انتهى. قال وفيما قاله نظر، وإن تابعه عليه غير واحد، لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا،
يعني الوقت متقاربا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم عندما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع كان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، والحلق إنما يكون في يوم النحر، وهذه مدة لا يكون الشعر فيها قد نبت حتى يحلق مرة أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد كان ذلك في حقهم كذلك، والأولى ما قاله الخطابي وغيره، إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض، وقد ثبت عن الحسن خلافه.
نعم.
قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط، فإن شاء حلق وإن شاء قصر. نعم، روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال إذا حج الرجل أول حجة حلق، فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ثم روي عنه أنه قال كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة، انتهى. وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم.
نعم، ليس بواجب.
نعم، عند المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير ألا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه، وهو قول الثوري والشافعي في القديم والجمهور.
يعني إن لبد شعره أو ضفره أو كذا كأنه يتعين عليه حلقة. نعم.
وقال في الجديد وفاقا للحنفية لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسي على رأسه.
يمر الموسى على رأسه.
أحسن الله إليكم. قال فيمر الموسى على رأسه. وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد ولا حجة فيه، وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة إلى التجرد، ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء
الشعر، ومن ثم استحب
ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة.
نعم، يعني الحلق عند التوبة. نعم.
والله أعلم. قال وأما قول النووي تبعا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر، ففيه نظر، لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف، فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. واستدل بقوله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة، وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي. ويجزئ البعض عندهم واختلفوا فيه، فعن الحنفية الربع،
يعني يجزي حلق الربع. نعم.
إلا أبا يوسف فقال النصف، وقال الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، والتقصير كالحلق، فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويستحب ألا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ. هذا للشافعية.
وهو وإن اقتصر
على دونها أجزأ،
على دون يعني دون الأنملة، من اقتصر على دون الأنملة أجزأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق. قال وهذا كله في حق الرجال، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع. وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وللترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى أن تحلق المرأة رأسها. وقال جمهور الشافعية لو حلقت أجزأها ويكره. وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز. والله أعلم.
لأن الحلقة بالنسبة لها مثلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحا.
كل هذا استنبط من قوله اللهم اغفر للمحلقين قيل والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قيل للمقصرين قيل اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عن الحسن بن مسلم في رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم أخرجه مسلم، والإسناد سوى أبي عاصم مكيون، وفيه رواية صحابي عن صحابي، ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة المشهور رضي الله عنه. قوله عن معاوية في رواية مسلم أن معاوية ابن أبي سفيان أخبره. قوله قصرت أي أخذت من شعر، قصرت أي أخذت من شعر رأسه،
يعني أنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة، لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاووس بلفظ أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله فقلت له لا إلى آخره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. الحديث
أكذا تمتع حتى مات ولا ما تمتع؟
أحسن الله إليكم. وقال وأول من نهى عنها معاوية. قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص انتهى. وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية أن هذه حجة عليك
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع قارنا لا متمتعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية رضي الله عنه حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم. وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟ قال وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع،
بل هو على عمرة الجعرانة.
أحسن الله إليك،
جمعا بين الأدلة. نعم.
قال: ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع، لأن معاوية لم يكن يومئذ
مسلما،
لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان للهجرة. قال: هذا هو الصحيح المشهور.
فتعين أن تكون في عمرة الجعرانة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟
وهذا السؤال الذي سألته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها.
فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كونه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح.
وهذا بعيد. نعم.
قال: وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه. ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره، قال: فعلناها، يعني العمرة، فعلناها في أشهر الحج، وهذا يومئذ كافر بالعرش بضمتين، وهذا يومئذ كافر بالعرش بضمتين، يعني بيوت مكة.
نعم.
يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه،
إنه كان يخفيه.
قال: ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمره ولم يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين، فقدم مكة وطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه الترمذي وغيره. ولم يعد معاوية في من صحبه حينئذ،
ولم يعد معاوية
أحسن الله إليكم صاحبه. ولم يعد معاوية في من صحبه حينئذ، ولا كان معاوية في من تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة قلوبه المؤلفة.
نعم.
وأخرج الحاكم في الإكليل في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة. عبد بني بياضة،
والذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى به مواليه، والذي أعطاه زيادة في أجرة حلاقته. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة، أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل. وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها، جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلها. وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح، ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا.
أنا ما يعني لاحة من الجمع بين هذه الروايات عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، فحمد الله على ما لاح له وعلى ما تفضل عليه وعلى ما يسر له من الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض. نعم
أحسن الله إليكم. قال صاحب الهدي: الأحاديث الصحيحة. صاحب الهدي
والمراد بصاحب الهدي الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الهدي النبوي والمسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد. نعم
أحسن الله إليكم. قال صاحب الهدي: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: فلا أحل حتى أنحر.
هذا في حجة الوداع. نعم.
قال: وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته، انتهى. ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشر، إلا أنها شاذة، وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك، انتهى. قال: وأظن قيسا رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. ويعكر عليه،
وهذا يعني معنى بعيد. نعم.
قال: ويعكر عليه قوله في رواية أحمد: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس. وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. وتعقبه صاحب الهدي بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه، ولا سيما وقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين. وأيضا فهو صلى الله عليه وسلم لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا في أول ما قدم، فماذا يصنع عند المروة في العشر؟ قلت: وفي رواية العشر نظر كما تقدم. وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في الجعرانة، وصوبه المحب الطبري وابن القيم، وفيه نظر، لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة، واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. قوله بمشقص بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة. قال القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب المحكم: هو الطويل
مسيدة. نعم،
ابن مسيدة،
ابن سيدة صاحب المحكم.
أحسن الله إليكم. وقال صاحب المحكم: هو الطويل من النصال وليس بعريض. وكذا قال أبو عبيد، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تقصير المتمتع بعد العمرة.
باب ماذا؟
باب تقصير المتمتع بعد العمرة.
نعم، يعني ما بين العمرة والحج.
وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا.
لكن التقصير كان أنسب لهم. نعم.
قوله: باب تقصير المتمتع بعد العمرة، أي عند الإحلال منها. قوله: حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي وفضيل شيخه بالتصغير. قوله: ثم يحل ويحلق أو يقصر، فيه التخير بين الحلق والتقصير للمتمتع، وهو على التفصيل الذي قدمناه. إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الزيارة يوم النحر.
ومعنى الزيارة يعني طواف الإفاضة يوم النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر.
فالشاهد أن طواف الزيارة وطواف الإفاضة مكانه يوم النحر بعد النزول من مزدلفة إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الزيارة يوم النحر أي زيارة الحاج البيت للطواف به وهو طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن. قوله وقال أبو الزبير إلى آخره وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به. قال ابن القطان الفاسي هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا انتهى. فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك
يعني أنه يطوف بالنهار وبالليل. نعم.
فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام. يعني شيخنا ممكن يكون طاف عدة طوافات.
نعم. لكن طواف الركن هو في اليوم الأول والباقي يكون من باب التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا. وصله الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني في العلل روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة. قال حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى. وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال كتبوه من كتاب معاذ. قلت فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ فأنكر ذلك. وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن من
ابن
عرعرة.
نعم.
فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد
على أن هذه يعني رواية من صحيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال أبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري. ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة،
يعني يفيض إلى مكة ويطوف بها بالليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وقال لنا أبو نعيم إلى آخره ثم قال رفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره ويذكر أي ابن عمر ويذكر أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله،
يعني كان يطوف بالليل كل ليلة في من ليالي منن.
قال وفيه التنصيص على الرجوع إلى منن بعد القيلولة في يوم النحر، ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضنا يوم النحر أي طفنا طواف الإفاضة، وهو مطابق للترجمة. وذكر فيه قصة صفية وسيأتي الكلام عليه في باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت قريبا. قوله ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر. وغرضه بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك، وإنما لم يجزم لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه. أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلح ابن حميد عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن
انطلقوا. نعم.
ورواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها أن صفية حاضت بمنن وكانت قد أفاضت الحديث. وأما طريق عروة فرواه المصنف في المغازي من طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت بعدما أفاضت،
يعني بعدما طافت طواف الإفاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه الطحاوي عقب رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال نحوه. وأما طريق الأسود فوصلها المصنف في باب الإدلاج من المحصب بلفظ حاضت صفية الحديث. وفيه أطافت يوم النحر؟ فقيل نعم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا.
نعم.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
نعم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. قوله باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناس، فيحتمل اختصاصهما بذلك، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة. وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه،
يعني أنه إن كان نسيانا وجهلا فمن باب أولى، يعني لو فعله عن جهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما قوله إذا رمى بعدما أمسى فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال رميت بعدما أمسيت، أي بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الفتيا على الدابة عند الجمرة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.